صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الدليل الثاني من الروايات على التعدي عن المرجحات المنصوصة، وهو قوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وتقدم تقريب الدلالة لهذه الفقرة والمناقشة في ذلك، أولا بأن رواية ابن حنظلة ضعيفة السند من الأصل، وبالتالي فلا يصح الاستناد لقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه في إثبات التعدي مع ضعف الرواية، كما أشار لذلك جمع من الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره في المصباح في الجزء 48 بحسب الطبعة الصفحة 505. ثانيا، يمكن القول بأن المقصود من قوله لا ريب فيه هو نفي الريب حقيقتان، وليس كما أفاد المصنف من نفي الريب النسبي والإضافي، بل المقصود من لا ريب فيه يعني حقيقتان: المجمع عليه لا ريب فيه، وذلك لأن المنظور إليه في نفي الريب هو خصوص الشهرة، يعني نفي الريب من حيث الصدور لاشتهار الخبر، فهذا الخبر المشهور لا ريب في صدوره لأجل اشتهاره، فخذ بهذا الخبر المشهور لأنه لا ريب فيه، فهو بمثابة السنة القطعية، فيكون الخبر الشاذ مخالف للسنة القطعية فيكون مطروحا. وبكلمة أخرى، هذه الفقرة فإن المجمع عليه لا ريب فيه تدل على التمييز لا الترجيح، تمييز ما هو حجة مما ليس بحجة، فالخبر المشهور رواية نقطع بحجية اشتهاره بين الأصحاب وهو سنة قطعية، فيكون الخبر الآخر الشاذ مخالف للسنة القطعية فهو ساقط عن الحجية. فاتضح إذن بأن المقصود من نفي الريب هو نفي الريب حقيقتان وليس بالإضافة وبالقياس كما أفاد المصنف، وبناء على ذلك تكون هذه الفقرة ناظرة للتمييز لا الترجيح، فالمشهور هو الحجة والشاب ساقط عن الحجية، لا أنهما حجة ورجحنا المشهور على الشاذ، بل الشاذ ساقط عن الحجية من الأصل. وبناء على هذا الأساس لا تصبح الرواية للتعدي لكل ما يوجب الأقربية للواقع،
أو التعدي بالترجيح لكل ما يوجب الأبعدية عن الباطل كما أفاد المصنف. وهذه المناقشة الثانية أيضا أفادها سيدنا الرؤي قدس سره وأشار لها سيد المحكم دام ظله. المناقشة الثالثة من خراسان من الآخند الخراساني في الكفاية، حيث أفاد بأن المقصود من قوله عليه السلام فإن المجمع عليه لا ريب فيه هو عدم الريب بحسب النظر العرفي وليس كما أفاد المصنف. فإن الخبر المشهور بنظر العرف لا ريب فيه، إذا قسنا للخبر الشر فلا دلالة في الرواية على التعدي لكل ما يوجب الأقربية للواقع أو لكل مرجح يوجب الأبعدية عن الباطل. فقط الإمام يريد أن يقول ما دام هذا مشهور لا ريب فيه عند العقلاء، إذن خذ بالمشهور لأنه لا ريب فيه بنظر العقلاء، فلا دلالة في الرواية على التعليل حتى يتعدى لكل مرجح يوجب الأقربية للواقع أو الأبعدية عن الباطل، بل الرواية فقط تشير إلى ما عليه المرتكز العقلائي والنظرة العرفية من الأخذ بالمشهور ليس إلا. فاتضح بالتالي بأن ما أفاده المصنف محل تأمل ونظر في كلمات الأعلام. الدليل وقبل أن ننتقل للدليل الثالث نطبق العبارة لأننا ما طبقنا في الدرس السابق. نعم صحيح نعم. وأهل الصرف والنحو أيضا قال ومنها تعليله عليه السلام، لا هذا ما طبقنا، ومنها تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور بقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه. توضيح ذلك واحد، أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل، يعني الشهرة الروائية كما قلنا وليس الشهرة الفتوائية أو العملية، كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين، يعني رواية والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل. اثنين، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات قطعي المتن والدلالة، نعم كأنما طبقنا حتى يصير مما لا ريب فيه وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين. هذا شاهد طبقنا. شاهد الثاني ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة. شاهد الثالث ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهم إلى المرجحات الأخرى. ثلاثة، فالمراد بنفي الريب نفي بالإضافة إلى الشاذ، ومعنى أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه يعني في المشهور، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور. أربعة، ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع. إذا ما يشترط أن يكون المرجح موجب للأقربية للواقع، المهم أن يكون المرجح يوجب أبعديته عن الباطل. الدليل الثالث وهو ما جاء في مقبولة ابن حنظلة من قوله عليه السلام.
Thank you.
مقبولة ابن حنظلة التي لم تذكر الترجيح بالصفات في الخبرين بمرفوعة زرارة كما هو قال. لاحظ نفس كلام المصنف ماذا قال؟ قال المقبول ذكر الصفات في الحكمين لا الخبرين، والمصنف يرى الترجيح بالصفات الخبرين اعتمادا على اللي قال عنها ضعيفة جدا. فمعنى ذلك أنه قيد مقبولة ابن حنظلة بمرفوعة زرارة فاعتبر الترجيح بالصفات، ولذلك قال هو أن الترجيح أولا بالشهرة والشذوذ ثم بالأعدلية والأوثقية اعتمادا على مرفوعة زرارة، كما أنه قيد مرفوعة زرارة لأنها لم تذكر مخالفة ميل الحكام، قيد مرفوعة زرارة بمقبولة ابن حنظلة التي ذكرت مخالفة ميل الحكام. وأما بالنسبة لمخالفة الكتاب فاعتبرها من مميزات لا المرجحات. ويمكن المناقشة في هذا الجمع مضافا لضعف رواية زرارة عنده بأنه كلتا الروايتين في مقام الإفتاء، فإذا كانت الروايتان في مقام الإفتاء لا يمكن الجمع بينهما بالإطلاق والتقييد كما هو مبنى المصنف نفسه. نقول عليه بمباني غيره كما هو مبنى المصنف، لأنه لا يمكن الجمع بالتقييد والإطلاق مع كون الخبرين المتعارضين في مقام الإفتاء. وقد أجاب المصنف طبعا فيما سبق عن ذلك بجواب، من يذكر هذا الجواب؟ وهو أنه أفاد في صفحة 71 قال فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة، ادعى وجود قرينة متصلة لأجلها الإمام ما ذكر الترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة وما ذكر الترجيح بمخالفة ميل الحكام في مرفوعة زرارة. قال لابد من وجود قرينة وإلا لا يمكن الجمع، لابد نقول في قرينة بالتساوي، لذلك الإمام ما شار لهذا المرجح، وهذا خلاف الظاهر جدا. من أين أن ندعي أن لعل هناك قرينة متصلة غابت وخفيت علينا لأجلها ما ذكر الإمام الترجيح بالصفات في مقبولة ابن حنظلة والترجيح بمخالفة ميل الحكام في مرفوعة زرارة؟ بعيد جدا ذلك، خصوصا مع كثرة الروايات الواردة وكونها ساكتة عن الترجيح بالصفات أو الترجيح بمخالفة ميل الحكام، فحمل كل هذه الروايات على أنه على فرض التساوي على فرض التساوي على فرض التساوي بعيد جدا. فهذا الجنب لا يبعد أن يكون جمعا تبرعيا. إن بنينا على هذا المبنى أنه ما يمكن الجمع العرفي بين المتعارضين على نحو الإطلاق والتقييد إذا كان في مقام الإفتاء. واضح. الملاحظة الثالثة وهي ادعى المصنف بأن موافقة الكتاب ليست مرجحا وإنما مميز، وهذا يتأمل فيه. أولا، مجرد كون الخبر الموافق لدليل قطعي لا يوجب أن يكون هذا الخبر الموافق، لا يوجب أن يكون الموافق للخبر القطعي، لا يوجب أن يكون الخبر الموافق للدليل القطعي حجة من باب التمييز. لا، قد يكون الدليل الموافق أو الخبر الموافق لدليل قطعي حجة لكن من باب الترجيح لا من باب التمييز كما أفاد المصنف، لأنه اعتبر موافقة الكتاب ليست مرجحا، وقال يجب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب لأنه موافق لدليل قطعي. نقول مجرد موافقة لدليل قطعي لا يوجب أن يكون موافقة الكتاب مميز، بل يصلح أن تكون موافقة الكتاب مرجحا، وكون الخبر موافق لدليل قطعي لا يوجب القطع بصدوره والقطع بجهته والقطع بدلالته حتى يكون الترجيح بالموافقة، حتى تكون موافقة الكتاب مميزا، فقد تكون موافقة الكتاب مرجحا. وثانيا، مقتضى قرينية السياق كما أخبرناك فيما سبق هو كون موافقة الكتاب مرجحا وليس مميزا، لأن موافقة الكتاب ذكرت في سياق المرجحات لا المميزات، خصوصا بضميمة رواية الراوندي التي أشار لها المصنف. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا وما خالف كتاب الله فذروا، فكأنما هي فارغة عن حجية كلا الخبرين، مفروغ عن حجيتهما، لكن ينظر إلى ما وافق الكتاب فيؤخذ به من باب ترجيح لا من باب إن شاء الله غير واضح. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، وأسألك الدعاء آخر بيتين، وهي على فرض التسليم بالتعدي عن المرجحات المنصوصة فإن المعيار ليس الأبعدية عن الباطل بل الأقربية الحق. أما القول بأن المناط ما هو أبعد عن الباطل لا شاهد عليه، فمقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو ملاحظة المزية الموجبة للأقربية للواقع كما أفاد سيد المحكم. وبناء على ذلك لا يصح ما ذكره المصنف من الترجيح بما وافق الأصل، الخبر الموافق للأصل يرجح به، لأن مجرد الموافقة للأصل لا توجب الأقربية للواقع. بقية الملاحظات تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.